بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله،
إن طلب العلم الشرعي هو من أعظم الأمور التي ينبغي يجب أن يهتم بها المسلم، حتى يحصن نفسه، وحتى يسلم من أن تنطلي عليه شبه المشبهين وتلبيس الملبسين. فطلب العلم الشرعي متحتم على كل مسلم، ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته على الأقل، ويصح به توحيده قبل ذلك. الحمد لله. فلا أقل يا عبد الله من أن تعرف القدر الذي تعبد به ربك، وتكون عبادتك فيه عبادة صحيحة ليس فيها خلل ولا ملل ولا زلل، بأن تعرف أحكام الطهارة، أحكام الصلاة فرضها ونفلها، وما يتعلق بكتاب الصلاة بشكل عام، والصوم والحج والزكاة، معرفة الحلال من الحرام. هذا القدر يا عبد الله تعلمه فرض عين، ليس لأحد عذر إن وجد سبيلا إلى تعلمه وتركه فهو آثم، إن وجد سبيلا إلى تعلم العلم الشرعي كما قلت على الأقل القدر الذي تصح به العبادة، فإنه بذلك يكون آثما. فلابد يا عبد الله أن تعرف هذا الأمر، وأن تطلب العلم لتعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والحق من الباطل، والخبيث من الطيب، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لا يمكن أن تصح عبادتك إلا إذا كنت كذلك. أما الإعراض عن طلب العلم كما يردد بعض العوام، نحن نياتنا طيبة والنيات تكفي، النية لا قيمة لها وحدها، ولذلك فإن العبادة لا تصح إلا بالنية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالعلم. لا تستطيع أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلا عملا واعتقادا إلا إذا كنت متسلحا بسلاح العلم الشرعي. أما إذا لم تتسلح بسلاح العلم فإنه قد يعمل الشرك يظنه توحيدا، ويفعل البدعة يظنها ماذا؟ سنة، ويفعل الحق الباطل يظنه حقا. ولذلك بين النبي الله عز وجل أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. قال تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يتفقه في دين الله تبارك وتعالى ينال درجتين لا يحصل عليهما أحد إلا من يطلب العلم. الدرجة الأولى أنه يعبد الله على بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعبادة لابد أن تكون على بصيرة، والذي يطلب العلم لا يضع رجله أو قدمه إلا حيث ينبغي أن تكون، يتثبت مما يعمل مما يقول ومما يعتقد. والميزة الثانية التي يمتاز بها من يطلب العلم أنه يدل على الخير، وأنه مشعل هداية ينفع الله به من اقتدى به ومن استفاد منه، فينال الأجر الذي وعد به أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عندما يميتها الناس، وكثير من الناس يميتون السنن، فالواجب على المسلم أن يجتهد في طلب العلم الشرعي، وأن يطلب الزيادة منه، وقل رب زدني علما. ألا تعلم يا عبد الله أن الله قرن شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته؟ يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع من طلبه، ولا يمل من كثرة بحث مسائله، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو على ذلك. والذي يطلب العلم ابتغاء وجه الله شبه بالمجاهد في سبيل الله، لأن طلب العلم جهاد وانقطاع للعبادة، ويكفي أنه طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بالعلم يا عبد الله تحمي نفسك ويحصنك الله به من شبه المشبهين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. بالعلم يا عبد الله ترتقي الدرجات العلى، تميز بين الخبيث والطيب وبين الحق والباطل. العلم يا عبد الله هو ميراث النبوة، ألا يكفيك شرفا وفخرا أن تكون من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأما الجهل فإنه يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. وأضرب لكم مسائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم من عواقب الجهل. من ذلك أن الجاهل قد يقتل نفسه بجهله، أليس كذلك؟ يدل لذلك ما جاء في الصحيحين وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا لكنه يريد الخير، جاء إلى شخص من الرهبان وسأله قائلا: أنا قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له: ليست لك توبة. مسكين هذا الجاهل لا يعرف قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين إيش أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال: ليست لك توبة. فما كان من هذا المسكين إلا أن قتله وكمل به ماذا؟ 100. ثم إنه ما زال يريد الخير، فقال فذهب يبحث عن من يدله على الخير، فأتى عالما من العلماء فقال له: قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين. فذهب تائبا منيبا إلى ربه وذهب إلى قرية، ثم أدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يأخذه، فيحكم الله بينهما ملكا فيقضي بينهم أنه إذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب أخذته ملائكة ماذا؟ الرحمة، وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب أخذته ملائكة العذاب. فماذا حصل؟ طوى الله له الأرض فقرب إليه القرية التي كان يقصدها، وفي رواية إنه كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها فكان من أهل الجنة. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل العلم، حيث إن هذا العالم أفتى بالرجل بالطريق الذي يخلصه. الفائدة الثانية فائدة أهمية التوبة قبل ماذا؟ قبل الموت. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحة قبل الله منه. قال الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الفائدة الثالثة خطورة الجهل، وكيف أن هذا الرجل الراهب أفتى فكان هو أول ضحية لماذا؟ لفتوى، كان هو أول ضحية لفتوى. ورابعا الحرص على تحري سؤال أهل العلم المحققين، والبعد عن الجهلة والكتاب والمفكرين، والذهاب إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فإن علمهم فيه نور وفيه ضياء وفيه خير، بخلاف كتاب الصحف المتعالمين وكتاب الكتب الإنشائية التي هي كطحن القرون، الذين يسمون بالمفكرين، الذي كطحن القرون تسمع جعجعة ولا تجد طحينا. فاحذر يا عبد الله من ذلك، فإنه بغاية من الخطورة، وتقرب إلى ربك بالعمل بما يرضيه، واجتهد في طاعته، وتقرب إليه بالخير، واجتهد في طلب العلم الشرعي. الفائدة الخامسة فضل الله تبارك وتعالى على عباده، حيث لطف بهذا الرجل على الرغم مما ارتكب من ذنوب وجرائم، لكن الله علم صدق نيته. سابعا أهمية الإخلاص في القلب، فإن عواقبه طيبة. ثامنا وجوب التثبت من المعلومة التي تسمعها، والتتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. عدم اليأس من روح الله والقنوط، هذه بعض الفوائد التي يشتمل عليها هذا الحديث. ومن خطورة الجهل أنه قد يوقع صاحبه في مآزق خطيرة. وتعلمون قصة جريج الذي كان جاءته أمه وهو يصلي، طبعا صلاة نافلة بإمكانه أن يقطعها ويذهب لأمه، فنادته فقال: ربي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. جاءته ثانية وثالثة، ثم قالت بعد الثالثة: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الإيش المومسات. فجاءت امرأة بغي فادعت عليه أنه فجر بها وأنها حملت منه، فجاءوا وهدموا صومعته وضربوه، ثم إن الله أنقذه بعد ذلك بعد أن أراه درسا بأن نطق الغلام: من أبوك يا غلام؟ فقال: أبي الراعي فلان. فنجى الله جريجا، لكن بعد أن أراه ماذا؟ درسا في أهمية رضاء الوالدين، وأنه مقدم على نوافل الإيش العبادات. ومن خطورة الجهل أنه يضيع أمة بأكملها الجاهل، فإذا أفتى بغير علم ضيع الناس قاطبة. ولذلك المساكين الذين يتعلقون بأذيال مفتي الفضائيات المشبوهة وعدم التحري عن العلماء الربانيين كثيرا ما يستحلون المحرمات، أليس كذلك؟ فقد أفتاهم علماء السوء المتعالمين الجهلة بحل الغنى وحل الربا وحل التمثيليات وحل الاختلاط وحل زواج المرأة الكافرة من المسلم وحل كثير مما حرم الله عز وجل، وحل الموسيقى والمعازف وما إلى ذلك، يستحلون شيئا فشيئا حتى لا يبقى عندهم من الإسلام شيء. ناهيك عن حل الشرك وهو التعلق بالقبور ودعاء أهلها من دون الله والتضرع إليهم والخشوع والخضوع بين أيديهم ونسيان رب العالمين خالقهم وخالق الناس أجمعين، فهذا كله نتيجة للجهل. تجد في بعض البلاد الإسلامية الناس يطوفون بالأضرحة وبعض المنتمين إلى العلم ينظرون إليهم ولا يحركون ساكنا، فالجهل داء خطير يا عبد الله، داء قاتل يوقع صاحبه في المهالك. فتحصن بالعلم، تحصن بالعلم يا عبد الله حتى تكون على بصيرة من أمرك، وحتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تخلص أو تخلص من حال المفرطين والمفرطين. العلم سلاح، العلم نور، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور، ومعنى كونه نورا أنه يضيء للمسلم الطريق حيث يفرق ويميز فيه بين الأشياء. العلم يبني بيوتا لا عماد لها في الجنة إن شاء الله لمن كان عاملا بعلمه متقيا لله عز وجل. العلم حصن حصين للمتقين المؤمنين العاملين بعلمهم المجتهدين في طاعة ربهم. العلم من أعظم أسباب تحصيله تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم يا عبد الله لا يكون إلا بالتلقي، كما يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فبادر يا عبد الله إلى تحصيل العلم الشرعي. العلم يكون بثني الركب عند أهل العلم، عند العلماء الربانيين الذين يتحرون الحق والذين يعملون بالسنة ويدعون إليها ويحكمونها في جميع شؤونهم. العلم يا عبد الله يكون بالصبر والمصابرة والجد في طلبه، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ويقول أحدهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء، الذكاء يعطيه الله الكثير من الناس، لكن البعض يستخدمه بالجهل والشر وتنفيذ المآرب الخبيثة، فإذا استخدمه في العلم النافع المتوج بالعمل الصالح نفع صاحبه، وإلا كان وبالا عليه. وحرص، الحرص الاجتهاد مع العض على ذلك بالنواجذ، حرص على طلب العلا. واصطبار، لا بد فيه من الصبر والمصابرة. ووصل الليل بالنهار في طلبه، وبلغة لا بد فيه من نفقة، من شراء الكتب، من السفر إلى أهل العلم للتلقي عنهم، إلى آخر ما هنالك من طلب النفقة والبلغة. وصحبة أستاذ العلم يكون على أيدي الشيوخ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا أعني شيوخ الطرق الذين يستعبدون مريديهم فيخضعون لهم ويخشعون لهم من دون الله ويتمسحون بهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم وركبهم، لا يا عبد الله، أعني بالشيوخ شيوخ العلم الأفاضل، طلب العلم الذي فيه الخير، كل الخير. لا يقصد بطلب العلم عند الشيخ أن تكون أمامه كالميت بين يدي المغسل عبارة عن آلة تدحرج، لا، وإنما المقصود أنك تطلب العلم عنده بأدب وتسمع، وليس المراد أن يستعبدك أو أن تكون رهن إشارته حتى في الباطل. وطول زمان أيضا يحتاج إلى وقت، العلم يحتاج إلى وقت طويل حتى تحصله، بل يجب أن تطلب العلم إلى أن تموت. وإذا أتى يوم شعرت نفسك بأنك قد بلغت القمة من العلم فاعلم أنك أجهل خلق الله. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد جهل فقد، فإذا ظنه أنه قد علم فقد إيش؟ جاهل. فاطلبوا العلم عباد الله وتحصنوا به من كل شيء، فإنه نور لكم في الدنيا والآخرة. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يجب على من كان على منهج أهل السنة والجماعة أن يقول أنا سلفي؟
أولا، ما معنى السلف والسلفية؟ كلمة السلف سلف بمعنى مضى، ولذلك قد يكون سلفا في الخير وقد يكون سلفا في الشر. لكن إذا أطلق السلف والسلفي ومنهج السلف عند أهل السنة حتى ولو لم يقل السلف الصالح، فإن المقصود بهم السلف الصالح وأتباعه، والمراد بذلك لأهل العلم فيه قولان: هل السلف قاصر على أهل القرون الثلاثة الأولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم يشمل كل من سلف على هذا المنهج؟ والصحيح الثاني، وهو أن السلف يشمل كل من مضى وسلف على المنهج الحق، كل من تقدمك. فعلماؤنا سلف لنا ونحن سلف لمن بعدنا، فنسأل الله أن يجعلنا سلفا في الخير. فإذا هذا مقصود بالسلف. أما المنهج السلفي أو السلفيون فالمقصود بهم أتباع السلف، لا فرق بين كلمة سلفي أو فلان من الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة، كل هذه تعني مسمى واحدا، وهو من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من حيث العموم بغض النظر عما قد يكون هناك من تقصير، لكن من حيث المنهج والعقيدة هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده، هذا هو السلفي. فلا نتبرم من هذه الكلمة. بعض الناس عنده تحسس يظن أن كلمة السلفي أنها ليست يعني مشروعة، أو أنها تطلق على جماعة فقط معينة توالي وتعادي على أشياء معينة. لا يا عبد الله، أنت يجب أن تكون سلفيا، وكل مسلم يجب أن يكون سلفيا، كما أقول يجب أن يكون سنيا، فإذا أنكرنا السلفية أنكرنا السنة وأنكرنا أهل السنة والجماعة. والجماعة كلمة سني وكلمة أهل السنة هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم عرفت بعد انتشار أهل البدع؟ ها؟ بعد ظهور أهل البدع. كذلك كلمة سلفي، سلفي سني، لكن إذا كان الذي يقولها هنا محذوران من ادعاء السلفية. المحذور الأول إذا كان من يدعي السلفية لا يمثلها لا قولا ولا عملا ولا اعتقادا، فهذا حتى لو سمى نفسه سلفي إلى يوم القيامة فهو ليس بسلفي، وحتى لو قال إنه من أهل السنة والجماعة ويكذب، وحتى لو قال إنه من الفرقة الناجية وهو يعتقد عقيدة الطوائف المنحرفة هذا يكذب. فكونه يوالي ويعادي على منهج أحزاب معينة ثم يدعي السلفية هذا يكذب ولا يعيب السلفية هذا. طيب الآن بعض التصوف الغلاة ومؤول الصفات يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، هل هم كذلك؟ ها؟ لا، ليسوا كذلك، بل هم خلفيون وليسوا سلفيين وليسوا من أهل السنة والجماعة. بعض الذين يقتلون المسلمين الآن في بعض البلاد يسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، والحقيقة أن الاسم الحق لهم جماعة التكفير الخلفية، الخوارج المارقة، جماعة التكفير المارقة الخوارج، هذا هو الاسم الصحيح لهم. أما كونهم هم يتسمون بالسلفية فهذا لا يعني أن نتبرم نحن من التسمية، والله ينبغي أن يكون أن تعتز بذلك وإن يكون لك الشرف في الاعتزاء إلى السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة. المحظور الثاني إذا قلتها على سبيل التفاخر تتفاخر بها على الناس وتتعالى بها على الناس هذا حرام، أما ما عدا ذلك فيجب أن تتشرف بالسلفية وأن تعتزي إلى السلفية وأن تنتمي إلى السلفية. أما إذا كان الذي يقوله يقصد التفاخر والتعاظم على الناس فهذا ليس بسلفي. وكذلك الذي يسمي نفسه سلفيا وهو تكفيري خارجي هذا ليس بسلفي. لا يغركم الآن ما يبث عبر وسائل عبر زبلات الإنترنت من ادعاء السلفية من التكفيريين والخوارج والمارقة، هذا ليس، هؤلاء ليسوا سلفيين بل هؤلاء خوارج مارقة، هذا هو أحسن اسم لهم. لكن نحن بعضنا الآن يعني والعياذ بالله يعني لا يجرؤ أن يسمي الناس بأسمائهم. الذين يفجرون بلاد في بلاد المسلمين سواء في الجزائر أو في الرياض أو في أي مكان أو في أي بلد مسلم ويسمون أنفسهم، إذا سموا أنفسهم سلفيين هل هم سلفيون؟ وهل نحسبهم على السلفية؟ وهل يعيب من انتمى إلى السلفية أن هؤلاء انتموا زورا وبهتانا؟ لا يا عبد الله، كن سلفيا على الجادة. في كتاب سيخرج إن شاء الله بهذا العنوان لأخينا الدكتور عبد السلام السحيمي بهذا العنوان، كن سلفيا على الجادة، فلا تتبرم من هذا، والله لك العز ولك الشرف بهذه التسمية. أما كون الناس ينتمون إليها، طيب الآن القاديانية الكفرة موقعهم في الإنترنت إيش اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ اسمه الإسلام، اسمه ماذا؟ الإسلام. فهل هم مسلمون؟ هل هم مسلمون؟ نبيهم غلام أحمد القادياني، هذا نبيهم. طيب كون الناس تتسمى شيء وكونك يا أخي تعتقد أنك على تعتقد هذا المنهج، المنهج السلفي، المنهج السني، منهج الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، السلفيين، السلف، أتباع السلف، الجماعة، أهل السنة، هذه كلها مسمى واحد يا عبد الله، ما فيها تفريق. فللمسلم الشرف في هذا، وكون يتسمى أشخاص. طيب في طائفة منحرفة ضالة، طائفة الدروز موقعهم اسمه ايش في الانترنت؟ اسمه ايش؟ التوحيد. هل هم اهل توحيد ام عباد اصنام؟ عباد اصنام. طيب يعني هل نسميهم موحدين؟ يتنبهوا لهذا، المسألة خطيرة. الموحدون الذين ظهروا في المغرب قبل عدة قرون، هل هم موحدون على اسمهم ولا مشركون؟ مشركون. التسميات ما كون الشخص يتسمى هذا لا يزن شيئا، وإنما العبرة بالتطبيق. لكن مع هذا لا نتبرى من الاعتزاء إلى منهج إيش؟ السلف أو إلى السلفية، لأن فلانا ادعاها وهو ليس من أهلها. انتبهوا لهذا إخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله،
إن طلب العلم الشرعي هو من أعظم الأمور التي ينبغي يجب أن يهتم بها المسلم، حتى يحصن نفسه، وحتى يسلم من أن تنطلي عليه شبه المشبهين وتلبيس الملبسين. فطلب العلم الشرعي متحتم على كل مسلم، ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته على الأقل، ويصح به توحيده قبل ذلك. الحمد لله. فلا أقل يا عبد الله من أن تعرف القدر الذي تعبد به ربك، وتكون عبادتك فيه عبادة صحيحة ليس فيها خلل ولا ملل ولا زلل، بأن تعرف أحكام الطهارة، أحكام الصلاة فرضها ونفلها، وما يتعلق بكتاب الصلاة بشكل عام، والصوم والحج والزكاة، معرفة الحلال من الحرام. هذا القدر يا عبد الله تعلمه فرض عين، ليس لأحد عذر إن وجد سبيلا إلى تعلمه وتركه فهو آثم، إن وجد سبيلا إلى تعلم العلم الشرعي كما قلت على الأقل القدر الذي تصح به العبادة، فإنه بذلك يكون آثما. فلابد يا عبد الله أن تعرف هذا الأمر، وأن تطلب العلم لتعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والحق من الباطل والخبيث من الطيب والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لا يمكن أن تصح عبادتك إلا إذا كنت كذلك. أما الإعراض عن طلب العلم كما يردد بعض العوام، نحن نياتنا طيبة والنيات تكفي، النية لا قيمة لها وحدها، ولذلك فإن العبادة لا تصح إلا بالنية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالعلم. لا تستطيع أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلا عملا واعتقادا إلا إذا كنت متسلحا بسلاح العلم الشرعي. أما إذا لم تتسلح بسلاح العلم فإنه قد يعمل الشرك يظنه توحيدا، ويفعل البدعة يظنها ماذا؟ سنة، ويفعل الحق الباطل يظنه حقا. ولذلك بين النبي الله عز وجل أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. قال تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يتفقه في دين الله تبارك وتعالى ينال درجتين لا يحصل عليهما أحد إلا من يطلب العلم. الدرجة الأولى أنه يعبد الله على بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعبادة لابد أن تكون على بصيرة، والذي يطلب العلم لا يضع رجله أو قدمه إلا حيث ينبغي أن تكون، يتثبت مما يعمل مما يقول ومما يعتقد. والميزة الثانية التي يمتاز بها من يطلب العلم أنه يدل على الخير، وأنه مشعل هداية ينفع الله به من اقتدى به ومن استفاد منه، فينال الأجر الذي وعد به أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عندما يميتها الناس، وكثير من الناس يميتون السنن، فالواجب على المسلم أن يجتهد في طلب العلم الشرعي، وأن يطلب الزيادة منه، وقل رب زدني علما. ألا تعلم يا عبد الله أن الله قرن شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته؟ يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع من طلبه ولا يمل من كثرة بحث مسائله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو على ذلك. والذي يطلب العلم ابتغاء وجه الله شبه بالمجاهد في سبيل الله، لأن طلب العلم جهاد وانقطاع للعبادة، ويكفي أنه طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بالعلم يا عبد الله تحمي نفسك ويحصنك الله به من شبه المشبهين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. بالعلم يا عبد الله ترتقي الدرجات العلى، تميز بين الخبيث والطيب وبين الحق والباطل. العلم يا عبد الله هو ميراث النبوة، ألا يكفيك شرفا وفخرا أن تكون من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأما الجهل فإنه يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. وأضرب لكم مسائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم من عواقب الجهل. من ذلك أن الجاهل قد يقتل نفسه بجهله، أليس كذلك؟ يدل لذلك ما جاء في الصحيحين وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا لكنه يريد الخير، جاء إلى شخص من الرهبان وسأله قائلا: أنا قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له: ليست لك توبة. مسكين هذا الجاهل لا يعرف قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين إيش أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال: ليست لك توبة. فما كان من هذا المسكين إلا أن قتله وكمل به ماذا؟ 100. ثم إنه ما زال يريد الخير، فقال فذهب يبحث عن من يدله على الخير، فأتى عالما من العلماء فقال له: قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين. فذهب تائبا منيبا إلى ربه وذهب إلى قرية، ثم أدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كل منهم يريد أن كل منهم منهم يريد أن يأخذه، فيحكم الله بينهما ملكا فيقضي بينهم أنه إذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب أخذته ملائكة ماذا؟ ها؟ الرحمة. وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب أخذته ملائكة العذاب. فماذا حصل؟ طوى الله له الأرض فقرب إليه القرية التي كان يقصدها، وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها فكان من أهل الجنة. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل العلم، حيث إن هذا العالم أفتى بالرجل بالطريق الذي يخلصه. الفائدة الثانية فائدة أهمية التوبة قبل ماذا؟ قبل الموت. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحة قبل الله منه. قال الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الفائدة الثالثة خطورة الجهل، وكيف أن هذا الرجل الراهب أفتى فكان هو أول ضحية لماذا؟ ها؟ لفتوى. كان هو أول ضحية لفتوى. ورابعا الحرص على تحري سؤال أهل العلم المحققين، والبعد عن الجهلة والكتاب والمفكرين، والذهاب إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فإن علمهم فيه نور وفيه ضياء وفيه خير، بخلاف كتاب الصحف المتعالمين وكتاب الكتب الإنشائية التي هي كطحن القرون، الذين يسمون بالمفكرين، الذي كطحن القرون تسمع جعجعة ولا تجد طحينا. فاحذر يا عبد الله من ذلك، فإنه بغاية من الخطورة، وتقرب إلى ربك بالعمل بما يرضيه، واجتهد في طاعته، وتقرب إليه بالخير، واجتهد في طلب العلم الشرعي. الفائدة الخامسة فضل الله تبارك وتعالى على عباده، حيث لطف بهذا الرجل على الرغم مما ارتكب من ذنوب وجرائم، لكن الله علم صدق نيته. سابعا أهمية الإخلاص في القلب، فإن عواقبه طيبة. ثامنا وجوب التثبت من المعلومة التي تسمعها، والتتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. عدم اليأس من روح الله والقنوط، هذه بعض الفوائد التي يشتمل عليها هذا الحديث. ومن خطورة الجهل أنه قد يوقع صاحبه في مآزق خطيرة. وتعلمون قصة جريج الذي كان جاءته أمه وهو يصلي، طبعا صلاة نافلة بإمكانه أن يقطعها ويذهب لأمه، فنادته فقال: ربي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. جاءته ثانية وثالثة ثم قالت بعد الثالثة: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الإيش المومسات. فجاءت امرأة بغي فادعت عليه أنه فجر بها وأنها حملت منه، فجاءوا وهدموا صومعته وضربوه، ثم إن الله أنقذه بعد ذلك بعد أن أراه درسا بأن نطق الغلام: من أبوك يا غلام؟ فقال: أبي الراعي فلان. فنجى الله جريجا، لكن بعد أن أراه ماذا؟ درسا في أهمية رضاء الوالدين وأنه مقدم على نوافل الإيش العبادات. ومن خطورة الجهل أنه يضيع أمة بأكملها الجاهل، فإذا أفتى بغير علم ضيع الناس قاطبة. ولذلك المساكين الذين يتعلقون بأذيال مفتي الفضائيات المشبوهة وعدم التحري عن العلماء الربانيين كثيرا ما يستحلون المحرمات، أليس كذلك؟ فقد أفتاهم علماء السوء المتعالمين الجهلة بحل الغنى وحل الربا وحل التمثيليات وحل الاختلاط وحل زواج المرأة الكافرة من المسلم وحل كثير مما حرم الله عز وجل وحل الموسيقى والمعازف وما إلى ذلك، يستحلون شيئا فشيئا حتى لا يبقى عندهم من الإسلام شيء. ناهيك عن حل الشرك وهو التعلق بالقبور ودعاء أهلها من دون الله والتضرع إليهم والخشوع والخضوع بين أيديهم ونسيان رب العالمين خالقهم وخالق الناس أجمعين، فهذا كله نتيجة للجهل. تجد في بعض البلاد الإسلامية الناس يطوفون بالأضرحة وبعض المنتمين إلى العلم ينظرون إليهم ولا يحركون ساكنا، فالجهل داء خطير يا عبد الله، داء قاتل يوقع صاحبه في المهالك. فتحصن بالعلم، تحصن بالعلم يا عبد الله حتى تكون على بصيرة من أمرك، وحتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تخلص أو تخلص من حال المفرطين والمفرطين. العلم سلاح، العلم نور، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور، ومعنى كونه نورا أنه يضيء للمسلم الطريق حيث يفرق ويميز فيه بين الأشياء. العلم يبني بيوتا لا عماد لها في الجنة إن شاء الله لمن كان عاملا بعلمه متقيا لله عز وجل. العلم حصن حصين للمتقين المؤمنين العاملين بعلمهم المجتهدين في طاعة ربهم. العلم من أعظم أسباب تحصيله تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم يا عبد الله لا يكون إلا بالتلقي، كما يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فبادر يا عبد الله إلى تحصيل العلم الشرعي. العلم يكون بثني الركب عند أهل العلم، عند العلماء الربانيين الذين يتحرون الحق والذين يعملون بالسنة ويدعون إليها ويحكمونها في جميع شؤونهم. العلم يا عبد الله يكون بالصبر والمصابرة والجد في طلبه، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ويقول أحدهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء، الذكاء يعطيه الله الكثير من الناس، لكن البعض يستخدمه بالجهل والشر وتنفيذ المآرب الخبيثة، فإذا استخدمه في العلم النافع المتوج بالعمل الصالح نفع صاحبه، وإلا كان وبالا عليه. وحرص، الحرص الاجتهاد مع العض على ذلك بالنواجذ، حرص على طلب العلا. واصطبار، لا بد فيه من الصبر والمصابرة ووصل الليل بالنهار في طلبه. وبلغة، لا بد فيه من نفقة، من شراء الكتب، من السفر إلى أهل العلم للتلقي عنهم، إلى آخر ما هنالك من طلب النفقة والبلغة. وصحبة أستاذ، العلم يكون على أيدي الشيوخ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا أعني شيوخ الطرق الذين يستعبدون مريديهم فيخضعون لهم ويخشعون لهم من دون الله ويتمسحون بهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم وركبهم، لا يا عبد الله، أعني بالشيوخ شيوخ العلم الأفاضل، طلب العلم الذي فيه الخير، كل الخير. لا يقصد بطلب العلم عند الشيخ أن تكون أمامه كالميت بين يدي المغسل عبارة عن آلة تدحرج، لا، وإنما المقصود أنك تطلب العلم عنده بأدب وتسمع، وليس المراد أن يستعبدك أو أن تكون رهن إشارته حتى في الباطل. وطول زمان أيضا يحتاج إلى وقت، العلم يحتاج إلى وقت طويل حتى تحصله، بل يجب أن تطلب العلم إلى أن تموت. وإذا أتى يوم شعرت نفسك بأنك قد بلغت القمة من العلم فاعلم أنك أجهل خلق الله. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد جهل فقد، فإذا ظنه أنه قد علم فقد إيش؟ جاهل. فاطلبوا العلم عباد الله وتحصنوا به من كل شيء، فإنه نور لكم في الدنيا والآخرة. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يجب على من كان على منهج أهل السنة والجماعة أن يقول أنا سلفي؟
أولا، ما معنى السلف والسلفية؟ كلمة السلف سلف بمعنى مضى، ولذلك قد يكون سلفا في الخير وقد يكون سلفا في الشر، لكن إذا أطلق السلف والسلفي ومنهج السلف عند أهل السنة حتى ولو لم يقل السلف الصالح، فإن المقصود بهم السلف الصالح وأتباعهم، والمراد بذلك لأهل العلم فيه قولان: هل السلف قاصر على أهل القرون الثلاثة الأولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم يشمل كل من سلف على هذا المنهج؟ والصحيح الثاني، وهو أن السلف يشمل كل من مضى وسلف على المنهج الحق، كل من تقدمك. فعلماؤنا سلف لنا ونحن سلف لمن بعدنا، فنسأل الله أن يجعلنا سلفا في الخير. فإذن هذا مقصود بالسلف. أما المنهج السلفي أو السلفيون فالمقصود بهم أتباع السلف، لا فرق بين كلمة سلفي أو فلان من الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة، كل هذه تعني مسمى واحدا، وهو من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث العموم، بغض النظر عما قد يكون هناك من تقصير، لكن من حيث المنهج والعقيدة هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده، هذا هو السلفي. فلا نتبرم من هذه الكلمة. بعض الناس عنده تحسس يظن أن كلمة السلفي أنها ليست يعني مشروعة، أو أنها تطلق على جماعة فقط معينة توالي وتعادي على أشياء معينة. لا يا عبد الله، أنت يجب أن تكون سلفيا، وكل مسلم يجب أن يكون سلفيا، كما أقول يجب أن يكون سنيا. فإذا أنكرنا السلفية أنكرنا السنة وأنكرنا أهل السنة والجماعة. والجماعة كلمة سني وكلمة أهل السنة هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم عرفت بعد انتشار أهل البدع؟ ها؟ بعد ظهور أهل البدع. كذلك كلمة سلفي، سلفي سني، لكن إذا كان الذي يقولها هنا محذوران من ادعاء السلفية. المحذور الأول إذا كان من يدعي السلفية لا يمثلها لا قولا ولا عملا ولا اعتقادا، فهذا حتى لو سمى نفسه سلفي إلى يوم القيامة فهو ليس بسلفي، وحتى لو قال إنه من أهل السنة والجماعة ويكذب، وحتى لو قال إنه من الفرقة الناجية وهو يعتقد عقيدة الطوائف المنحرفة هذا يكذب. فكونه يوالي ويعادي على منهج أحزاب معينة ثم يدعي السلفية هذا يكذب ولا يعيب السلفية هذا. طيب الآن بعض التصوف الغلاة ومؤول الصفات يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، هل هم كذلك؟ ها؟ لا، ليسوا كذلك، بل هم خلفيون وليسوا سلفيين وليسوا من أهل السنة والجماعة. بعض الذين يقتلون المسلمين الآن في بعض البلاد يسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، والحقيقة أن الاسم الحق لهم جماعة التكفير الخلفية، الخوارج المارقة، جماعة التكفير المارقة الخوارج، هذا هو الاسم الصحيح لهم. أما كونهم هم يتسمون بالسلفية فهذا لا يعني أن نتبرم نحن من التسمية، والله ينبغي أن يكون أن تعتز بذلك وإن يكون لك الشرف في الاعتزاء إلى السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة. المحظور الثاني إذا قلتها على سبيل التفاخر، تتفاخر بها على الناس وتتعالى بها على الناس، فهذا حرام. أما ما عدا ذلك فيجب أن تتشرف بالسلفية وأن تعتزي إلى السلفية وأن تنتمي إلى السلفية. أما إذا كان الذي يقوله يقصد التفاخر والتعاظم على الناس فهذا ليس بسلفي. وكذلك الذي يسمي نفسه سلفيا وهو تكفيري خارجي هذا ليس بسلفي. لا يغركم الآن ما يبث عبر وسائل عبر زبالات الانترنت من ادعاء السلفية من التكفيريين والخوارج والمارقة، هذا ليس، هؤلاء ليسوا سلفيين بل هؤلاء خوارج مارقة، هذا هو أحسن اسم لهم. لكن نحن بعضنا الآن يعني والعياذ بالله يعني لا يجرؤ أن يسمي الناس بأسمائهم. الذين يفجرون في بلاد المسلمين سواء في الجزائر أو في الرياض أو في أي مكان أو في أي بلد مسلم ويسمون أنفسهم، إذا سموا أنفسهم سلفيين هل هم سلفيون؟ وهل نحسبهم على السلفية؟ وهل يعيب من انتمى إلى السلفية أن هؤلاء انتموا زورا وبهتانا؟ لا يا عبد الله، كن سلفيا على الجادة. في كتاب سيخرج إن شاء الله بهذا العنوان لأخينا الدكتور عبد السلام السحيمي بهذا العنوان، كن سلفيا على الجادة، فلا تتبرم من هذا، والله لك العز ولك الشرف بهذه التسمية. أما كون الناس ينتمون إليها، طيب الآن القاديانية الكفرة موقعهم في الانترنت ايش اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ اسمه الإسلام. اسمه ماذا؟ الإسلام. فهل هم مسلمون؟ هل هم مسلمون؟ نبيهم غلام أحمد القادياني، هذا نبيهم. طيب كن الناس تتسمى شيء، وكونك يا أخي تعتقد أنك على تعتقد هذا المنهج، المنهج السلفي، المنهج السني، منهج الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، السلفيين، السلف، أتباع السلف، الجماعة، أهل السنة، هذه كلها مسمى واحد يا عبد الله، ما فيها تفريق. فللمسلم الشرف في هذا، وكون يتسمى أشخاص. طيب في طائفة منحرفة ضالة، طائفة الدروز، موقعهم اسمه ايش في الانترنت؟ اسمه ايش؟ التوحيد. هل هم اهل توحيد ام عباد اصنام؟ عباد اصنام. طيب يعني هل نسميهم موحدين؟ تنبهوا لهذا، المسألة خطيرة. الموحدون الذين ظهروا في المغرب قبل عدة قرون، هل هم موحدون على اسمهم ولا مشركون؟ مشركون. التسميات ما كون الشخص يتسمى هذا لا يزن شيئا، وإنما العبرة بالتطبيق. لكن مع هذا لا نتبرم من الاعتزاء إلى منهج إيش؟ السلف أو إلى السلفية، لأن فلانا ادعاها وهو ليس من أهلها. انتبهوا لهذا يا إخوان.